شوف أولادنا التوبة في اللغة العربية لما نقول التوبة من ساب يسوب يعني رجع، التوبة هي الرجوع. اللغة اليونانية والقبطية ميطانية، ميطانية ميطانية يعني ايه؟ يعني تغيير النية او تغيير القصد او تغيير الاتجاه. ومنها طبعا بعد كده استخدمت كلمة ميطانية في السجدات نفسها، لان السجدة او السجدات جزء من عملية التوبة. فعموما يعني التوبة في تعريفها هي الرجوع إلى الله، هي تصحيح المسار. والتوبة نوعان، في توبة عامة شاملة وفي توبة يومية. التوبة العامة لما يكون إنسان بعيد جدا عن الله وماشي في طريق الخطيئة والشر ثم يعود إلى الله، زي قصة الابن الضال ذكرها سيدنا ويشير بها إلى الإنسان ذهب إلى بلد بعيد وبعدين رجع. فدي اللي بنسميها التوبة الشاملة، لما يكون إنسان بعيد جدا عن الله يعني بعيد عن الكنيسة وبعيد عن وسائط التقوى ومتمرغ في الخطيئة. إنما التوبة اليومية دي في حياة كل إنسان سائر في طريق السماء، يعني مفروض أنه مارس التوبة الكاملة، ولكن السائرين في طريق السماء تلزمهم يوم التوبة يومية. يعني يعني ان هو بيراجع نفسه كل يوم ويحاسب نفسه كل يوم ويشوف النهاردة انا اخطأت في هذا ولماذا اخطأت، ويغلط نفسه ويستغفر الله ويعترف بخطيئته ويقبل، يعني إذا كان خطيئة تستحق أنه هو يقبل عنها تأديب كنسي من الكاهن اللي هو أب الاعتراف. يعني عموما التوبة نوعان، في توبة شاملة كاملة اللي هي التوبة لما يكون إنسان بعيد عن الله وبعيد عن الكنيسة، ودي يعني يمكن مش من يعني لا تلزمكم انتم كابناء الكنيسة تربيتوا في احضان الكنيسة، انما دي طبعا بتقال عن الناس البعيدين خالص عن ربنا. انما انت كل واحد فينا يلزم التوبة اليومية من السائرين في طريق ربنا وطريق الكنيسة، واللي بيواظب الكنيسة وعلى التناول وعلى الأصحاب المقدسة وعلى كل الوسائط الخلاص يلزمهم توبة يومية، بمعنى المراجعة اليومية عن كل أعمال اليوم. ودي طبعا الواحد لما يمارسها هيبص يلاقي نفسه انه مش محتاج بس انه يجي بالليل ويحاسب نفسه، ولكن هتبقى في محاسبة عن كل فعل. انا بشبه الحكاية دي بالجماعة المحاسبين، سواء كان بتوع البنوك مثلا ولا بتوع البريد. فتبص تلاقي بعد ما بيخلص مع الجمهور بيقفل الابواب وبعدين يبتدي يراجع حساباته لئلا يكون قد اخطأ او اعطى مبلغ من غير حق، او يعني أخطأ من أي نوع من الأخطاء، فيراجع نفسه. دي مراجعة يومية، فبيقعد حوالي ساعة تقريبا بعد ما يخلص مع الجمهور. بعد كده افتكر في مراجعة شهرية، كل شهر برضو بيعمل عملية مراجعة بتاخد منه وقت اطول. بعد كده في حاجة اسمها المراجعة السنوية، دي بتاخد وقت طويل لدرجة الموظفين دول بيقعدوا يمكن الساعة متأخرة بالليل لغاية الساعة 11 او كده. ليه؟ يقول لك مراجعة سنوية. كذلك الاعمال التجارية في حاجة يلزم عملية جرد، يعني تبص تلاقي واحد عنده دكانة او كده فبيعمل حاجة سريعة كل يوم، يعني نوع من الجرد بعد ما يخلص مع الجمهور، ولكن يلزمه عملية جرد مثلا كل شهر، وبعدين بتلزمه عملية جرد كل سنة. احنا في حياتنا الروحية قياسا على هذا يلزمنا هذا، يعني لا يكفي ابدا، وخصوصا الناس اللي الخدام لئلا يتوه عن نفسه ويبرر هذا التوهان بانه هو مشغول في الخدمة ومشغول مع الاخرين وبينسى نفسه. دي غلطة الخدام كلهم، غلطتنا كلنا. عشان كده سيدنا عمل حاجة مهمة جدا كمنهج، وأرسى قاعدة في غاية الأهمية، أنه على سبيل المثال لما صنع معجزة الخمس خبزات، قبل ما يصنع المعجزة شاف التلاميذ منفعلين فقال لهم تعالوا إلى مكان منفرد، إلى مكان قفر، فأخذهم في البرية. على الرغم من أنه سيدنا كل ثانية من وقته كانت البشرية في حاجة إليها وتلاميذه والجماهير، إنما ده منهج في غاية الأهمية بالنسبة للخدام، إنه من وقت لآخر يترك العمل ويترك الخدمة أيضا ويذهب إلى مكان منفرد يراجع فيه نفسه، يهدي أعصابه لأنه قد يكون منفعل، سواء كان انفعال الفرح أو انفعال الحزن. تلاميذه كانوا منفعلين بالفرح، حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. المسيح أشفق عليهم من هذا الانفعال لأنه قد يقود إلى نوع من الكبرياء أو الغرور أو كده. الأخ ده حينام حينام ليه؟ عارف شعد ها؟ لا افتكرت يعني دراعك في حاجة. فبقول يعني ألزمهم عشان يهدوا الانفعال بتاعهم في الأماكن الخلوية، واحنا محتاجين كلنا. لازم الخدام من وقت إلى آخر كلما أمكنهم هذا يروح في مكان الخلاء، وما تبقاش هيصة زي بيعملوها رحلة ومش رحلة وبتاع، يعني ممكن رحلة لكن يحتاج أكتر إلى إنه نوع من الـ يعني لوحده أو اثنين مع بعض مثلا حاجة زي كده. لما فصل الرحلة الكبيرة بتبقى فيه بعض الفائدة لكن مش الفائدة الكاملة الواحد اللي ياخدها لما يكون لوحده. الأمر الثاني إنه بعد ما صنع المعجزة بيقول ألزمهم أن يسبقوه إلى العبرة حتى يصل الجماهير. ايه كلمة يصل الجماهير؟ تقريبا زي ما الكاهن بيعمل في الكنيسة، انه هو طبعا بعد القداس بيجي ناس كل واحد عنده موضوع، عنده مشكلة، عنده حاجة، دايما مقتضيات الخدمة كده. وده المسيح علمنا الحكاية دي، ان المسيح الكنيسة مش بس الصلوات، ولكن الكنيسة لها خدمات اخرى اجتماعية زي شفاء المرضى، اخراج الشياطين، وايضا سد احتياجات الناس. المسيح اكل الناس دي لانهم كانوا محتاجين للطعام، عندهم مش طعام فاعطاهم، كده الكنيسة لازم يبقى فيها الخدمة الاجتماعية باسم الفقراء المساكين، وعمل التوزيع، ودي احدى المهام التي من اجلها خلق الاباء الرسول وظيفة الشماس، هي خدمة الموائد او خدمة التوزيع او خدمة نسميها في المصطلح الحديث الخدمة الاجتماعية. الكنيسة مش بس يعني تعالج نواحي الروحية والصلاة والعبادة والخدمة والوعظ والتعليم، ولكن ايضا خدمات اخرى اجتماعية، دي من جزء من صميم رسالة الكنيسة، واللي علمنا كده المسيح نفسه، يعني وعظ الجماهير لكن لازم يأكل، لازم يأكل. بعدين بيقول ألزم تلاميذه أن يسبقوه إلى العبد، بعدين قعد يعني يصف كلمة يصف الجماهير، يعني دي 5000 رجل ما عدا النساء والأطفال، فيصح قوي إن في ناس لهم طلبات مختلفة، واحد مريض واحد بتاعه، احنا بنشوف قد ايه الناس بتيجي حتى للكاهن بتسأله او تستشيره في امور يمكن ما هيش دينية، حاجة اسرية عائلية تربية بتاع الى اخره، في الضغط احيانا يعني حتى دلوقتي في ناس كانت شقة وبتاع ومسكة مش مسكة، يعني بقول اللي بيحصل هذا، بقول يعني انه صرف الجماهير، بعد ما صرف الجماهير أن يسبقوه إلى العبر، بعد كده قال الكتاب المقدس راح في الجبل لوحده، وده مبدأ الحقيقة قدوة لينا، إن إحنا بعد ما الواحد ما يخلص مع الناس لازم يحتاج لهذه هذا الانفراد في سيدنا كله، لكن باعتباره آدم الثاني عشان يدينا النموذج. بعد ما صرف الجماهير وكده، بعد كده ذهب إلى الجبل لوحده وصلي، وبعد كده راح لتلاميذه بالليل وإلى آخر القصة كما هي مذكورة. أنا عاوز أقول يا أولادنا إنه إحنا محتاجين إلى هذه فكرة الخلوات الروحية، ولكن كل يوم يلزم هذه المراجعة بالليل على الخلوات، قول ادخل الى مخدعك واغلق بابك. وهنا المخدع مش بس الأوضة نفسها بتاع الأوضة، ولكن الحواس، محتاج الانسان الى فترة هدوء كده يراجع فيها نفسه، النهاردة غلطت في ايه، النهاردة عملت ايه. هذه المراجعة في غاية الاهمية، وياريت الواحد فيكم يكون عنده مثلا يوميات او يكتب يوميات، النهاردة كل يوم بيوم صفحة مثلا، دفعت بدي فيها كل يوم صفحة كده. على عموما احنا بنقول ما هي التوبة، ده تعريف التوبة، التوبة العامة وفي التوبة اليومية اللي يحتاجها كل واحد مسيحي سائر في طريق السماء، وطبعا على الخصوص في خدامه. التوبة عناصرها 4، العنصر الأول الندم على الخطأ، يعني الواحد لما بيراجع نفسه هيعرف انه غلط النهاردة في حاجة زي كده، لازم الندم، ما لم يكن الإنسان نادما ويغلط نفسه لا توبة، لا توبة. الشخص العنيد اللي دايما يظن في نفسه سواء كان بلسانه ولا في قلبه من جوه ان هو مغلطش، وزي ما قال الرسول يوحنا ان كنا نقول اننا لا نخطئ فنحن نكذب وليس الحق فينا، اللي يقول عن نفسه انه ما بيغلطش. لكن مش معنى ذلك اني انا اغصب نفسي على اني اقول اني اخطأ، لا، بس انا اكون فعلا شاعر من جوه في قلبي، بس ما يبقاش الانسان مغالط ويحاول يبرر نفسه ويحاول يصح يعني يزن. فاول خطوة او اول عنصر من عناصر التوبة الندم. وطبعا الندم بيختلف قوته من واحد لآخر. لما يجي واحد زي داود النبي والخطيئتي أمامي في كل حين، وبعدين يقول أعوب كل ليلة فراشي بدموعي، يا سلام تعبير ضخم. يعني كمية الدموع التي ضربها داود النبي تكفي، لأنه شوف الدم الدموع قليلة مهما كان، إنما كلمة أعوب كل ليلة فراشي بدموعي كلمة صعبة كبيرة، يعني كمية الدموع اللي بيسكبها تكفي لتعويب الفراش. ده إيه ده؟ كمية إيه دي؟ على كل حال ده تعبير فعلا عن انسحاق. ولما يجي واحد زي بولس الرسول يقول أنا لست مستحق أن أدعى رسولا لأني اضطهدت كنيسة الله، وقعد باستمرار قدام الخطية دي بتاعته دي لأنه اضطهد الكنيسة، فعلى الرغم أنه تعب حتى قال في بعض تعبته أكثر من جميعه، لكن كان دايما قدامه خطيته ما ينساهاش. ودي مهمة جدا في أن تخلي الواحد يتواضع. لما الواحد يفتكر بخطيته قيمتها في التواضع يتساعد الإنسان نفسه تنخفض، لكن لما يشعر أنه بار وأن بتاع ده يرتفع قلبه. فأول خطوة في التوبة الندم، سميه تفكيك الضمير، سميه الانسحاق، سموه كونكريشن. الحاجة الثانية، العنصر الثاني في التوبة، العزم الصادق على تجديد السيرة. يعني لازم يكون الإنسان عنده الإرادة والعزم أنه يغير فلم اقتنع أنه غلطان. ودي طبعا بنلاحظ أنها لو كانت قوية فعلا الواحد في الغالب ما يرجعش للخطأ تاني، لكن بيلاحظ في حياتنا احنا خصوصا المواظبين على الكنيسة وكده يرجع لنفس الخطأ مرة تانية ويروح يعترف تاني بيه الى اخره. فده يدل على انه التوبة بتاعته ما كانت صادقة، لانه لو كانت التوبة صادقة لا يلزم العزم الصادق على تجديد السيرة، لازم الرجوع. التوبة معناها الرجوع، فانا غلطان يبقى لازم ارجع عن هذا الغلط ما عملوش تاني. وكذلك العادات الضارة العادات السيئة، كل عادة ان كان حلف ان كان كذب ان كان شتيمة ان كان يعني اندفاع او عادات اخرى زي التدخين او خمر او اي حاجة من العادات الضارة اللي انا اقتنعت انها ضارة وانها ميصحش اعملها لازم ارجع. شو لي احاول، كلمة احاول دي معناها في الغالب ما بينجحش، انما لا، ليس الفتى من يقول كان الفتى من يقول ها انا ذا، فلازم يكون في عزم. ومفروض ان احنا المتصلين بالكنيسة او ماشيين في طريق ربنا خصوصا القدام انه يكون قوي الارادة. كتير قوي يا اولادنا اسمع يقول لك انا رحت الاب اعترافي ومش عارف ايه، ما قدرش اب اعترافي يساعدني وما اعرفش ايه. هذا تمحل. اب الاعتراف ما هو مرشد، لما المسألة بيدك انت تلزقها في اب الاعتراف هيعمل لك ايه اب الاعتراف؟ ولا ربنا نفسه، ربنا نفسه لأنه ما بيجيش مع الإنسان ضد ربنا أبدا. فإذا كنت أنت مش عاوز مش تقولي أب اعتراف، ما استفدتش حاجة أو ما قدرش، كتير أسمع تعبيرات من هذا القبيل، ما قدرش أب الاعتراف يساعدني، ما قدرش مش عارف إيه، فالغلطة غلطة أب الاعتراف. لكن لازم يكون الإنسان قوي الإرادة، ولازم هو اللي يصدر الأمر على نفسه، القرار قراره أنا. المسيح قال كلمة إن كنت أنت تؤمن فكل شيء مستطاع للمؤمن. إن كنت أنت، شو ده بالاعتراف؟ لا، خصوصا عادات معينة يرجع لها تاني، منها العادة السرية طبعا اللي هي مدمرة للجهاز العصبي، يرجع لها تاني يقول لك باعتراف ما قدرش يساعدني، هيعمل لك ايه بالاقوال. المهم يعني دي نمرة اتنين في التوبة، العزم الصادق على تجديد السيرة، ولازم يكون الانسان يستخدم ارادته في هذا، ودي مش كبرياء، مش كبرياء، دي نوع من الاحترام للموهبة التي اعطاها الله للانسان، يكون هو صاحب القرار وهو اللي يحكم على نفسه. وهو خصوصا ان احنا عندنا فضيلة، هي فضيلة الصوم، فضيلة الصوم من احسن الفضائل التي تساعد على تقوية الإرادة، لانها تبدأ بالطعام، قدام الطعام امنع نفسي عنه بإرادتي، ده احسن تمرين واول تمرين لتقوية إرادة الانسان. لا توبة إذا كان واحد يرجع يعمل الخطية تاني، يبقى ده دليل على إنه ما كانش، دليل على إنه ما كانش صادق بالتوبة، توبة توبة غير صادقة. العنصر الثالث بقى إنه لا يفقد رجاءه ولا يفقد ثقته في أن المسيح بحنانه يقبله إذا رجع تائبا. ودي غلطة يهوذا الإسخريوطي، إنه تاب ندم يعني واعترف أيضا، وراح للكهنة وقال لهم أخطأت، سلمت دما بريئا، لكن فقد رجاءه ما راح شنق نفسه. فاحنا موضوع اليأس بقى، الإنسان يفقد رجاءه أو ييأس أو كده، دي طبعا لا تحقق له التوبة المقبولة أمام الله، وفيها نوع من أنواع يعني صحيح أنها بيبقى فيها حكم قاسي على النفس، لكن في نفس الوقت دي فيها قلة إيمان في محبة ربنا أنه يقبل الإنسان. فده العنصر الثالث اللي هو أنه يكون الإنسان له رجاء في أن المسيح يقبله إذا رجع إليه تائبا توبة صادقة. العنصر الرابع اللي هو الاعتراف، الاعتراف يعني الواحد أولا أمام نفسه يبقى حاسس أنه أخطأ، ودي في الجزء الأولاني اللي هو العنصر الأول، لكن أيضا لازم الاعتراف لله على يد الكائن، ده المصطلح اللي لازم تاخدوا بالكم منه، اللي هو الاعتراف هو اعتراف لله على يد الكائن. وده طبعا احسن رد على الناس اللي يقولك طب ليه ما اعترفش على الله عشان يهرب من كلمة يد الكائن، لا، فيروح يدخل جوه أوضة ويقول ايه طب ما ربنا شايف وعارف، هذه مغالطة. لكن الاعتراف اللي بنسميه اعتراف على الكائن هو مش اعتراف على الكائن، واعتراف لله على يد الكائن، والكائن في هذه المهمة بيبقى ممثل السلطة الإلهية. ولذلك عندنا في كنائس الحقيقة كم أكثر مننا لأن احنا تسيبنا في أمور كثيرة، الكائن ساعة ما يسمع الاعتراف يلبس الملابس اللي بتاعته على الأقل الصدرة، اللي بنلاحظه في الكنائس الأرثوذكسية الأخرى إن هنا بيمارس عمل، وبهذه المناسبة لا يجوز أبدا التصرفات اللي بيعملوها بعضنا وبعض الخدام اللي يروح يعترف للكاهن في بيته، لا يليق أبدا الاعتراف في البيوت، ودي طبعا بتفتح باب لأخطاء أخرى كثيرة. فالاعتراف لازم يكون في الكنيسة، جميع الممارسات الكنسية تبقى في الكنيسة طبعا فيما عدا مسحة المرضى لأن الإنسان مريض، لكن المعمودية البتاع التناول كله 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 المباد الرسامات إلا كله لازم يكون في الكنيسة. فالاعتراف لازم يكون في الكنيسة، والكاهن لازم يرتب مواعيد معينة ليتقبل فيها الاعتراف، إنما الاعتراف في البيوت لا. والاعتراف بال بعد كده بقى الاعتراف يقوم على ما هو الاعتراف؟ شكوى النفس من النفس. ما هو الاعتراف؟ الاعتراف شكوى النفس من النفس، يعني ما يشتكيش واحد تاني، ما يجيش للكاهن ويقول له ابويا ايه وامي ايه ومش عارف ايه وحكاية، او اخوه، او يروي رواية بينه وبين الرئيس بتاعه الى اخره. لا لا لا، ده مش اعتراف. الاعتراف شكوى النفس للنفس، مش مفروض ابدا تجيب سيرة واحد تاني. انت بتقول انا غلطان، ما تجيبش قصة تانية عشان تبين فيها انك انت البطل وانت المعتدى عليك وانت المظلوم. ممكن تلجأ للكاهن، يبقى في هذه الحالة مش اعتراف، تلجأ للكاهن كقاضي. لكن المفروض في هذه الحالة انه يجيبك ويجيب الشخص الطرف الثاني. يبقى ده مش اعتراف، ده شكوى، شكوى امام الكاهن كقاضي مش كأب اعتراف. وما يقدرش ابدا الكاهن يعني يبت في هذا الموضوع ما لم يجيب الطرف الثاني. لانك انت لما تيجي تكون واحد بيجي يروي شكواه، الواحد لما بيجي شكواه دايما يعني بيظهر النقط اللي هو متألم منها، لكن بينسى او بيغفل النقط اللي الطرف الثاني متألم منها. دايما الواحد كده، دي شيء طبيعي يعني، بدون ما يكون الانسان حتى يعني ظالم، دايما شيء طبيعي الواحد يتكلم عن حاجة اللي هو مجروح منها. فهتظهر قد ايه الطرف الثاني اذاك او كلمك او شتمك او اهانك او ما الى ذلك. لكن ما قلتش الطرف الثاني غير موجود، ولذلك في الدسقولية مفروض كده يقول لك امام المحاكم الكنسية لازم الكاهن الاسقف او المجلس يجيب الاثنين، ما يقدرش يسمع شكوى من طرف واحد. المهم يعني عاوز اقول في الاعتراف، ودي الغلطة اللي بيقع فيها عدد كبير جدا من اولادنا، انه يروي روايات. وطبعا الكاهن بيبقى طبعا قدامه اعداد عديدة اخرى من الناس، فاذا تململ مثلا ولا قال لك حاجة زي كده بيزعل الشخص ويقول لك مش مستريح قدام الاعتراف. والغلطة التانية انه يعني لو فرضنا ان الكاهن حب يهدي الشخص ويقول له طول بالك ما اعرفش ايه، واحتمل يعتبر تصرف الكاهن من هنا انه هو غلط الطرف الثاني لانه كده، ويتخذ من دي تبرير لانه ان هو صح وان الغلطة غلطة الطرف الثاني. فعاوز اقول الاعتراف هو شكوى النفس من النفس. فأنا في الاعتراف ما اشتكيش واحد تاني، أنا أبرز خطيئتي أنا. ودي طبعا تساعد على، إلا إذا الكاهن سألك الشخص اللي أنت شتمته ده أبوك ولا أمك ولا أخوك، لأن دي بيكون لها أهمية زي الطبيب لما يحب يسمع من المريض ويسأله أسئلة عشان يفهم العلة فيه. المفروض ان انا لو واحد شتم ابوه دي خطيئتها افظع مما لو شتم واحد تاني، او شتم اخوه الصغير، او شتم امه او اهمه. الكتاب المقدس يقول من سب اباه وامه يقتل قتلا، سب الاب والام يعني. فدايما الخطيئة بتتضاعف اذا كانت من هو الذي انت اخطأت اليه، وكان مرقوسه انت اخطأت ضد رئيسك او اخطات الكاهن او يعني الى اخره يعني. وده قلنا يعني الخطيئة بتختلف قوتها بحسب الشخص اللي أنا أخطأت إليه، عشان كده الخطيئة ضد الله بتبقى أفظع وأفظع وأفظع وهكذا. فبقول يعني مفيش داعي إنك تجيب شخص آخر إلا إذا كان الكاهن نفسه حب يسألك سؤال عشان يعرف بالظبط، إنما فيما عدا ذلك الدردشة دي اللي بيحصل ناس كتير تروح تفرغ المتاعب بتاعتها عند الكاهن، ممكن بس مش في الاعتراف. الاعتراف شكوى النفس من النفس، انما اذا كان في شكوى من واحد تاني مضايقك ولا بتعبك مش مجاله الاعتراف، ممكن تجيب تلجأ للكاهن برضو كقاضي، بس في هذه الحالة يجيب الشخص التاني. فبنقول انه الاعتراف العنصر الرابع من عناصر التوبة. الاعتراف كمان بيقوم على ثلاث حاجات. الاعتراف بيقوم على ثلاث حاجات، ثلاث عناصر. العنصر الاول الشكوى نفسها، واحد بيشتكي زي الانسان اللي بيروح للطبيب الاول يقول له انا ايه الشكوى بتاعتك. طب رايح للطبيب ليه؟ ما لازم تشتكي. فالاول حاجة الشكوى. الامر الثاني العلاج، الطبيب هيقول بناء على التشخيص وبناء على اسئلة فيبدي لك الوصفة يسموها روشتة او الوصفة الى اخره. الكاهن ايضا بعد ما بيسمع الاعتراف بيقول لك ايه اللي تعمله، ودي احيانا بتاخد ما يسمى بالتأديبات الكنسية، يعني في حاجات معينة يقول لك مثلا اعمل بطنيات او اعمل صوم او روح مثلا امشي بين مقابر الموتى او حاجات زي كده، يعني حسب الحالة. او كنت مثلا واحد سرق لازم يرد الشيء المسروق، قتل يبقى لازم يسلم نفسه للقضاء، ما يجيش يقول انا قتلت عشان يهرب كده، لا لازم يسلم نفسه للقضاء عشان ياخد العقاب اللي يستحقه. ان كان سرق في الكتاب المقدس يقول لازم يرد الشيء المسروق وخبزه كمان عشان يرتدع ما يرجعش تاني وهكذا. يعني دي اللي بيسميها التأديبات الكنسية، غير بقى المطنيات والصلوات وما إلى ذلك والأصوات التي قد يحشد فيها أب الاعتراف. بعد كده بعد كده الحاجة الثالثة الأخي اللي هي سلام. الحاجة الثالثة والأخيرة اللي هي الحل. الكاهن بيدي الحل، مفروض الكاهن يعطي الحل اذا تبين باعتباره وكيل الاسرار المؤتمن، اذا تبين صدق توبة هذا الانسان بحسب المقاييس التي يفهمها يبقى في هذه الحالة يديله الحل، انما اذا لم يتبين هذا مفروض يحجز عنه الحل ولا يعطيه الحل. بالضبط يعني افرض واحد سرق ما يدينوش الحل قبل ان يرد الشيء المسروق مثلا، يعني وهكذا اي خطيئة اخرى زنا او الى اخره او سرق او بتاع او يعني ارتكب عملية العادة السرية مثلا او اي حاجة من العادات الضارة ولم يتوقف عنها او لازم يدير وقت ويرجع يسأله ما اذا كان فعلا اتصل بعد كده يديره الحل، انما وقتها يعني مفروض ان الكاهن ده زي امين مخازن، مفروض ان ما يصرفش الحاجة للي يطلبها الا اذا كان فيه مواصفات يعني استحقاق الشخص لهذا الشيء اللي هو يطلبه، لأنه هو مؤتمن، لأنه إذا أعطى مثلا وكيل البوسطة ولا وكيل البنك أعطى مبلغ لواحد ما يستحقهوش، يكون النتيجة طبعا أنه هذا الموظف أولا مفروض أنه هو يدفع المبلغ من جيبه، لأنه تصرف سيء وأعطى فلوس الدولة أو فلوس البنك أو بتاع لواحد لا يستحق. الأمر الثاني ده لازم يؤدى تأديب إداري، لأنه ما كانش أمين وما كانش الوكيل الأمين، ما كانش يعني ما قامش بواجبه كما يجب أن يقوم، لأنه لازم يتثبت من صحة الوثائق التي تخول لهذا الإنسان اللي استلم هذا المبلغ وهكذا. فالكاهن أيضا مؤتمر، كاهن وكيل ما هوش أصيل، وكيل، والوكيل هيحاسب أمام الأصيل، فلازم يكون أمين زي ما قال الرسول، ويسأل في الوكيل أن يكون أمينا. المسيح بيقول من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم سيده على عبيده ليعطيه الطعام فيه. فإذا قال ذلك العبد الشرير في قلبه إن سيدي يطلب في قلوبه، يأتي سيده في الوقت الذي لا يتوقعه فيشطره اثنين، يشقه من وسطه وبعدين يقطعه ويجعل نصيبه. فالكاهن مهدد، وعشان كده تلاقي انه رجال الافاضل والروحانيين كانوا دايما يهربوا من الكهنوت خوفا من المسؤولية الكبيرة اللي على مثل هذه الامور. ولذلك في رسامة الكاهن بيبقى فيه تحذيرات وفي تنبيهات له أن لا يعطي الأسرار إلا لمستحقيها وكذا وهكذا. فأنا عاوز أقول الاعتراف بيقوم على تلك، أولا قلنا الاعتراف هو اعتراف شكوى النفس للنفس، وبعدين بنقول أن الاعتراف في ثلاث عناصر: أولا الشكوى، ثانيا العلاج اللي بيقدمه الكاهن كأب اعتراف، ثالثا الحل، ولازم الحل ده يكون الواحد مستحقا له، وإلا مفروض الكاهن يعلق هذا الحل لغاية ما يلاقي ما يبرهن له على صدق توبة هذا الإنسان وعلى استحقاقه لهذا الحل، وإلا فإن الكاهن بيحاسب أمام الله اللي هو أدي حساب وكالتك، أنت تصرفت في مال ما هوش مالك أو موهبة ما هيش موهبتك، تصرفت فيها بغير وجه حق. طيب، استمرارية التوبة، هنا كلمة استمرارية، استمرارية التوبة يقصد بها حاجتين، يعني ان الانسان يتوب باستمرار اللي هي قلناها التوبة اليومية، يعني احنا محتاجين الى التوبة اليومية، او المسيحيين العابدين المشيين في طريق السماء ولا سيما الخداف منهم يحتاج الى هذه التوبة اليومية. فاستمرارية ممكن ان يفهم معنى انه الواحد يواظب على فكرة التوبة باستمرار، وما يقولش اني انا خلاص تبت مرة واحدة وخلاص. كمان استمرارية التوبة معناها ايضا المصابرة على الفضيلة، يعني ان هو مفروض انه اخطأ وبعدين تاب، فاذا وجد نفسه انه رجع للخطأ مرة اخرى او للخطيئة مرة اخرى لازم يلوم نفسه ويفهم انه توبته ما كانتش صادقة، لان لو كانت توبة صادقة ما كانش يعود الى نفس الخطأ مرة تانية، زي ما يقول الرسول ككلب يعود الى قيئه وكخنزيرة في مرارة الحمى، يعني كون الواحد يرجع تاني يعمل نفس الخطيئة التي هو تاب عنها، معنى زي الكلب الذي يعود إلى قيده، يعني كلب يتآية وبعد كده يرجع تاني يأكل الشيء اللي يتآية مرة تانية. فيعني لازم الواحد، يعني معنى استمرارية التوبة، أنا كإنسان سائر في طريق السماء ما تبقاش مضحوكة أعمل خطية وبعد كده أروح أعترف بيها، أو كل يوم أعمل نفس الحكاية، أصبحت عملية آلية عند كثيرين من الناس، آلية عملية عملية كل يوم بيمارسها ويتوب وبتاعه ويروح يعترف ويرجع تاني نعمل نفس العملية ويرجع يعني نفس الأخطاء مرة تانية، يبقى دي ماهيش توبة، ولا دي حياة السائرين في طريق السماء. فمفروض الإنسان مننا يستفيد من هذه التوبة ومن مشاعره، مشاعر الندم اللي بيحس بيها، ويتخذ منها سلاحا لتأديب نفسه وللعزم الصادق، وأن يلوم نفسه، لازم الواحد يلوم نفسه ويحكم على نفسه ولا يهادد نفسه، يعني يعذب الآخرين صح، لأن أنا ما أعرف ظروف الآخرين، لكن أنا أعرف نفسي فما أعذبش نفسي، لا أعطي العذر لنفسي أبدا. ولذلك التعبيرات دي اللي بنسمعها أحيانا غصب عني، مش عارف إيه، الشيطان وقعني، الشيطان ضللي، كل هذه التعبيرات تدل على إن الإنسان ده بيتمحك ويتنحى للأعذار بنفسه، ومثل هذا الإنسان لا يمكن أن يكون ماشي في طريق السماء. يعني لازم الإنسان يستفيد من أخطائه، كلنا بنخطئ، لكن في فرق بين واحد وواحد، إن اللي يخطئ مفروض إن ما يعودش الخطأ مرة ثانية، إن استفاد من الخطأ. حتى في مثل عام بيقول لك اللي مش عارف إيه، اللي يغلط غلطتين يبقى زي الحمار أو حاجة زي كده. فيعني مفروض، أنا بقول هذا الكلام ليه؟ لإني بنلاحظ يعني إن في عدد من الناس اللي هم بيواظبوا على الكنيسة، تبص تلاقي عنده نفس الحكاية، يقول لك يعترف ويرجع تاني يعترف بنفس الأشياء مرة تانية لأنه بيقع فيها باستمرار. فدي لازم يتخذها هو برهان على إن توبته ما كانتش توبة صادقة، وتبقى العملية أصبحت روتينية، ودي وحشة. يعني شوف الصورة بتاعة التوبة بتاع داود النبي، وعود كل ليلة في زغيب دموعي، وبولس الرسول وغيره وغيره، يعني في مفروض ان هو اخطأ، ايو نعم اخطأ، لكن يستفيد من الخطأ بتاعه انه لا يعود مرة اخرى، واذا عاد يبقى عاد يعني من قبيل العادة، لكن مش معناها انها هتبقى هو عادة كده، يدل على لا مبالاة، كون يرجع يعمل الخطية بقى فيها لا مبالاة او استهتار ديني، او يعني او اخذ الدين مأخذا سطحيا، فتحولت المسألة الى حاجات ممارسات شكلية، يعترف بعد يروح التنسيج. هذه معنى استمرارية التوبة. طيب نكتفي بهذا فيما يتصل بموضوع التوبة. سؤال: لماذا خلق الله الانسان؟ بالاختصار، الله خلقنا لا لغرض، لا لهدف يعود عليه هو، إنما خلقنا لهدف يعود علينا نحن، لأن الوجود خير من العدم. فالله في سعادة دائمة فخلق كائنات ليجعلها تتذوق هذه السعادة وتعيش فيها، يعني خلقنا لخير يعود علينا نحن. يمكن زمان في المرحلة الابتدائية ولا أي حاجة زي كده، تلاقي في بعض الكتب يقول لك لماذا خلقنا الله، يقول لك لنعبده. نعم، دي طبعا مأخوذة من مصدر تاني غير مسيحي، ليعبدوني. لا، لأنه لو خلقنا ربنا لنعبده كأنه هو يعني خلقنا لغرض يعود عليه هو، الله يجل عن هذا، أعظم الله من أنه يخلق كائنات عشان تعبر، هو في غنى عن هذا. وعشان كده بعض الناس يقول لك ربنا خلقنا عشان يعذبنا، ليه؟ نتيجة أنه هو فيعني بالاختصار الله خلقنا لا لهدف يعود عليه هو حاشا، انما لخير، لانه زي ما يكون واحد فرحان بيحب يعني هو خير يحب اخرين يشتركوا معه في الفرح، فهو في سعادة دائمة، فخلق كائنات لتشترك معه في هذه السعادة. فاحنا خلقنا لنسعد، مش خلقنا لنشقى ولا خلقنا لنعبده. ولذلك ربنا عمره ما قال يعني ما طلب الصلاة، قال متى صليت؟ لما الصلاة دي بتاعتي أنا، أنا اللي بستفيد، أنا اللي بقترب إلى الله، الاقتراب إلى الله حسب لي. إنما ما أقدرش أقول إن ربنا بيتطلب الصلاة. ولذلك في يوم الدينونة ما حصلش أبدا لما قدم المسيح لنا صورة للحساب اليوم الأخير، قال للناس الذين عن يمينه تعالوا أيها المؤمنون، لأني كنت جائعا فأطعمتموني، عطشان فسقيتموني، عريا فكسوتموني. لم يذكر الصلاة ولا ذكر الصوم ولا ذكر العبادة أبدا، لأن دي واجبي أنا، واجب الإنسان. واحد قدم لك حاجة بتشكره عليها، واجب إنك تشكر طبعا، واجب اللياقة، واحد عمل معك حاجة تشكره. إنما لا يتطلب هو الخيرين أو الله الخير الأعظم لا يتطلب هذا، إنما دي واجبي أنا، أنا اللي أشكر. فيعني عاوز أقول الله خلقنا لا لنعبده كما هو مفهوم المبسط، ولكن لخير يعود علينا نحن، أي لنتمتع بالسعادة بطاعة ربنا، لأنه في سعادة لا تستحصى. ولكن خلق كل كائن وعين له وظيفة لكي يشعر أن وجوده له معنى، من دون هذا لا يشعر الكائن أنه وجوده له معنى. يعني مثلا الملائكة، كل ملاك له وظيفة وله اختصاص وله عمل حتى يشعر أنه هذا الكائن له معنى. لما يوم من الأيام يكون واحد مغضوب عليه وبعدين يبعتوه في حتة ويقول لا ملوش وظيفة ولا عمل بس بياخد مرتب، يبقى حزين وزعلان جدا، شعر انه هو كم مهمل. لكن لما يتخلق للواحد العمل يحس الواحد انه وجوده له معنى. فلذلك ربنا خلق الملائكة وكل ملاك له اختصاص، هو في غنى عن كل هذا. يعني كان قبل ما يخلق هذه الكائنات الله كان كائن منذ الأزل، فخلق هذه الكائنات لا لأنه في حاجة إليها، لكن في نفس الوقت خلق لكل كائن وظيفة حتى يشعر الكائن أن له معنى. طبعا تبص تلاقي كل كائن مختلف عن الآخر بوظيفته، تلاقي ملك ميخائيل له اختصاص، جبرائيل له اختصاص، رافائيل إلى آخره، والملائكة الحراس وملائكة البحار وملائكة الجبال إلى آخره اللي مسكين الكون كله. قرأنا عن قديسين مفروزين من بطن أمهاتهم كائنات مختار للرب، أي أن الله فرزهم واختارهم دون سائر البشر لخدمته ولحياة البر والطاهر. لماذا لم يتدخل الله بقدرته مع باقي الناس ليمنعهم من الخطيئة؟ يبقى حولهم إلى حشرات وإلى حيوانات، ده شرف الإنسان الحرية، شرف الكائنات العاقلة. يبقى يعني هذا السؤال بيلوم ربنا على أنه خلق الإنسان حر، يتدخل بقدرته مع باقي الناس ليمنعهم من الخطيئة. هو لو كان ربنا بيمنع الإنسان من الخطيئة الإنسان يكفر بالله لو وجد. ولذلك قال السبب ليه بعض الناس بتكفر بالكتب المقدسة ويكفر بالدين، لأنه بيشعر أن الدين ده شكيمة وهو عاوز يكون حر، لأن بيرفض الدين. ترجع عن السؤال زي كده، هل يمنعه من الخطيئة؟ يا سلام، الله يتدخل ليمنع إنسان من الخطيئة، يبقى مش كائن حر بقى. ده شرف الكائن الحر أن يكون يستطيع أنه يعمل اللي هو عاوزه، وعشان كده عمل جزاء. هنا في مغالطة في السؤال، قرأنا عن قديسين مفروزين من بطون أمهاتهم، يعني كإناء مختار، يعني مفروزين من بطون أمهاتهم. كإناء مختار الرب هي أن الله فرزهم واختارهم دون سائر البشر، مش بالمعنى ده الواضح من هذا السؤال. هي الدعوة موجهة للكل، ولكن في إنسان بيستجيب للدعوة، في إنسان بيرفضه، في ناس بيستجيب أولا وبعد كده بيرفض تاني. عشان كده الطريق مفتوح، في ناس بيبدأوا ويمشوا كويسين وبعد كده يرجعوا تاني، يرجعوا لورا، لأنه بيختاروا اختيار آخر. فكلمة مفرز من بطن أمه، هذا الإفراز مبني على معرفة الله السابقة بإرادة الإنسان أنه يريد أن يبقى كويس ويريد أن يتبع ربنا. أنا حضرب مثل دلوقتي، إحنا إذا كنا في مثلا تمثيلية أو مسرحية، المخرج لهذه المسرحية قبل أن يسند لكل واحد من الممثلين الدور بتاعه بيكون يعرف مسبقا كفاءة هذا الممثل لأن يقوم بهذا الدور، يعني الكفاءة الأول قبل أن يختار الممثل لهذا الدور. يعني أهلية الإنسان أو اطمئنان المخرج لأن هذا الإنسان هو المناسب لهذه العملية، كذلك اختيار الله لوظائف معينة، مثلا كان اختار العذراء مثلا أن تكون هي والدة الإله، أو اختار إرميا النبي من بطن أمه أو إلى آخره، أو اختار يعقوب ورفض عيسو. الاختيار أيوه موجود، لكن بناء على معرفة الله السابقة بأهلية هذا الإنسان للقيام بهذا الدور. ده بالضبط زي ما أنت دلوقتي ما بتروح تشتري في السوق، طبعا بتختار حاجة معينة، بتختارها ليه؟ بناء على انك انت بتجد هذا الشيء هو ده اللي انت عاوزه. بيبقى فيه عدد من حاجات، وبعدين انت بتختار، بيبقى عدد وبعدين تختار واحدة. الواحد ده دايما بيكون الاصلح والأحسن والأرخص وما إلى ذلك، في مميزات. فإذا قلنا أنه في اختيار، نعم في اختيار، لكن اختيار مبني على عمل الإنسان، مبني على صلاحية الإنسان للقيام بهذا العمل. يعني دلوقتي المسيح اختار تلاميذه، يهوذا واحد من بني الذين اختاروا المسيح، لكن هل معنى ذلك ان يهوذا اختير ليسلم المسيح؟ لا، ده هو من تلقاء نفسه لأنه لو كان هو يهوذا ده المسيح بيقول كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد، وبهذا قصد أن ينذره ويعرفه وينبهه إلى خطئه. فالإفراز فرز إنسان لمهمة معينة، مثل بولس الرسول وقال إنه إلى مختار أو إرميا النبي إلى آخره، أو الست العذراء أو كل هؤلاء، أو مثل إبراهيم لما اختار ربنا وخلاه قال له اترك بيتك وأرضك وعشيرتك وبيت أبيك إلى الأرض التي أريد. هذا الاختيار بناء على ما رآه الله في صلاحية هذا الإنسان للقيام بهذا الدور، إن إبراهيم أصبح أب لكثيرين. وهكذا اختيار مثلا الله لداود النبي دون إخوته، لأن صلاحية هذا الإنسان. فعلا تبين فعلا أن داود النبي نسبيا كان هو شخص صالح، ولذلك هو نفسه المزمور 151 يقول أنا كنت صغيرا في بيت أبي وإخوتي كانوا أكبر مني وحسان أكثر مني، ولكن رب أخذني من وراء الغنم إلى آخره. ليه؟ لأن داود النبي الله يراه. فأنا بقول أنا بضرب مثل، بقول يعني إذا كان المخرج لرواية ما لا يمكن أن يسلم واحد الدور بتاعه إلا بناء على معرفة سابقة لصلاحية هذا الإنسان للدور الذي يقوم به. فكلمة العذراء لما قالها وجدت نعمة عند الله قبل أن يحل عليها أو يحل فيها الكلمة، هي كانت ممتلئة نعمة وكان عندها نعمة عند يعني بمعنى تقية وتخاف الله، ولذلك قال الكتاب كل مجد من الملك من داخل. طيب نشوف بقى في سفر أعمال الرسل الأصح 15 الآية 39 عن مشاركة بين القديس بولس الرسول وقديس برنابا. يا ابني صاحب السؤال، هي مش مشاركة، هي مناقشة، يعني مش بخناء بعض ولا تلاحم باليد ولا كده، مناقشة في اختلاف وجهة النظر، مناقشة زي مثل المناقشة اللي حصل بين بولس الرسول وبين بطرس الرسول فيما يتصل بموضوع هل الناس اللي يرجعوا من الأمم إلى الله ملزمين بالختان وملزمين بحفظ يوم السبت والحاجات بتاعت العهد القديم، ولا يعفوا منها ويطلب يقدروا يدخلوا المسيحية من دون أن يلتزموا بهذه الأمور. حصلت مناقشة اختلاف وجهة نظر بين الرسولين، واللي حلها المجمع، اتعمل مجمع اللي أشار إليه سفر الأعمال أصح 15، وصلوا إلى قرار وقالوا رأى روح القدس ونحن أن لا نضع عليكم ثقلا آخر غير هذه الأمور التي لا بد منها، وهي أن تمتنعوا عن المخدوم. يعني المهم أنه ممكن يحصل ما بين الخدام اختلاف وجهة نظر، أنه ما خلقش واحد زي التاني أبدا أبدا، ما خلقش بعظمة الخالق أنه ما خلقش واحد زي التاني، ده في الإنسان الواحد عندي ما يزال عندي الود دي ميزة الود دي بعظمة الخالق، ما شعر على رأس إنسان ما فيش شعر زي التانية، عظمة 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 الخالق. يعني فما يحصلش أبدا إنه يعني إنه اثنين خدام صحيح وكده، يعني إن لازم يبقوا طبق الأصل زي بعض أو متفاهمين، يعني أبدا ممكن يختلفوا، واختلاف وجهة النظر اختلاف فكري اختلاف كده، لكن مع احتفاظ بالمحبة. ولذلك بطرس الرسول ما نسيش انه في رسالته يقول لك كما اشار اخونا الحبيب بولس بحسب الحكمة المعطى له. اخونا الحبيب بولس يعني ما كانش الاختلاف بين بولس وبطرس ادت الى انهم يعني يفقدوا محبتهم لبعض، لكن ممكن تكون اختلاف وجهة نظر. نعم ممكن، وطبيعة الحياة تقتضي، ويمكن حكمة ربنا في الوجود تقتضي هذا الاختلاف، لان ده من منفعة، وناس بتكمل بعضها البعض. واحد بيشوف الموضوع من زاوية، واحد يشوفه من زاوية تانية، الاثنين كويسين، يعني الاثنين يخدموا القضية كلها. زي ما يكون تمثال، واحد يشوفه من الطرف، صورة تانية من الامام، صورة من الخلف، صورة من الشرق، صورة من الغرب، صورة من فوق. كل دي بتساعد على ان تعطي الصورة اكمل لهذا الانسان. فلا نتصور ابدا. ده سيدنا ابن مجد يقول لك فحدث انقسام، والمسيح بهذا يعني سبب انقسام بين الناس، لان في ناس يقبلوه وفي ناس يرفضوه الى اخره. الاباء الرسل باستمرار في خدمته، كان في ناس بيقبلوا كلامه وناس يعادوه. بولس الرسول يقول لاهل غلاطيا: ايها الغلاطيون الاغبياء، من رقاكم حتى لا تزكوا؟ يعني من سحق رقاكم من الرقية، يعني السحر. وبرضه كان بيشتكوا من بتاعنا، يقول لك ياتي مساوس احفظ الوديعة الى اخره، وبتاع الى اخره، بينكم انشقاقات واصدق الى اخره. يعني الحاجات دي يوحنا الرسول اللي هو رسول المحبة كان يقول: من لا يأتيكم بهذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام، لأن من يسلم عليه يشتغل في أعمال الشريرة. المهم يعني أنه يعني الخلاف بين القديس بولس وبرنابا ده خلاف وجهة نظر، لكن الكلمة اليونانية زيتسيس مش معناها مشاجرة، معناها يعني معارضة، حاجة زي كده يعني. ده مش معناها خناقة، يعني معنى خناقة يعني اختلاف وجهة النظر، ولكن اتحلت من دون ان يكون هناك، لانه رجع تاني نفس بولس الرسول يشير بالإعجاب لمرقس يقول: مرقس فهو نافع لي للخدمة، اللي هو حصل في وقت ما. يعني فبقول يعني ان هذه المسألة مجرد اختلاف، وشيء طبيعي يحصل بين الخدام اختلاف، لكن مش معناه فقدان المحبة ولا معناه خناقة زي ما الناس تتصور. يعني ما مصير الطفل الصغير غير معمد عندما يموت، وماذا يكون موقف والديه في الكنيسة؟ الآباء الكنيسة أجاوبوا على هذا السؤال، القديس غريغوريوس بالذات قالوا أنه الطفل غير المعمد لا يعذب ولا يمجد. لا يعذب لأنه ما عملش خطيئة فعلية، ولا يمجد يعني لأن المسيح قال كان يعني الإنسان ما لم يولد من الماء والروح لا يقدر أو لا يمكنه أن يدخل ملكوت الله. موقف والديه في الكنيسة، السؤال ده أنا جاوبت عليه في وطني، وقلنا أنه تعاليم الكنيسة أنه بالنسبة للأحوال العادية الولد أو الطفل بيدخل مع أمه عشان تجاوب عنه، لكن إذا كان في حالة الخطر ممكن أن يعمد الطفل ولو كان ابن يوم واحد. فتعطيل الطفل الأربعين يوم إذا كان ذكر كمان يوم ده بالنسبة للمرأة، يعني قانون تعطيل المرأة ما تدخلش الكنيسة إذا كان مولودها ذكرا 40 يوم، وإذا كان وضوء 60 يوم، ده قانون يختص بالمرأة النفساء، ده مش الطفل. فالطفل ممكن أن يعمد ولو كان ابن يوم واحد، ده إذا كان مثلا في حالة الخطر، أنه في الأحوال العادية يدخل مع أمه فينتظر لغاية 40 أو ينتظر 80. إنما إذا كان هناك حالة الخطر لازم يتعمد. لو فرضنا أنه مات فجأة ولا يعني لم ينذر بمرض ولا بتاع، على طول مات، يبقى في هذه الحالة الكنيسة لا تعاقب الأب أو الأم على أساس أنه ده مات فجأة. لكن لو أنه يعني شافوا علامة خطرة، فمفروض أنه على طول يبعثوه مع حد تاني، يعني امرأة أخرى أو مع أبوه أو مع حد تاني يتعمد. ولو قصروا مات، الكنيسة بتفرض عقاب معين على الأب والأم في هذه الحالة، عادة بسنة يمنع من التناول لمدة سنة، ويكون في صوم يعني. وده موجود في كتب الكنيسة، وجاوبنا احنا عليه بالتفصيل في موطن. ما هو علاج عدم التركيز في الصلاة وتشتت الفكرة أثناء القداس؟ قبل ما نقول العلاج، السبب ايه؟ في الطب يقول لك ريموف ذا كوز، الأول أزل السبب. فاللي بيخلي عدم التركيز في الصلاة أنه مثلا راح يروح داخل على الصلاة على طول دون أن يهيئ ذهنه لها. وهذا السبب أنه الآباء ينصحوا أن الإنسان يبدأ يومه بالصلاة، يعني مش الأول يقرأ جورنال وما أعرفش إيه ويفطر وبتاع اللي يصلي، لا، يعني يبدأ اليوم بالصلاة عشان يكون لسه ما فيش أخبار ولا فيش أي حاجة تساعد على تشتيت الانتباه. وطبعا إذا وجد أنه هو مشتاق أنه يقرأ الكتاب المقدس أولا للصلاة قبل ما يبدأ الصلاة. كمان من الحاجة التانية ينصح بأن الواحد يصلي بصوت عالي شوية عشان يمنع شرور الذهن. كمان يصلي بنغم، لأنه برضو بيعمل يعني ترقيق للشعور والإحساس، ودي عوامل مساعدة إلى جانب قراءة نص الكتاب المقدس. لو فرضنا أنه على الرغم من هذا شد مخه، يعاقب نفسه بأن يعيد تاني الصلاة عشان يأدب نفسه حتى أنه مخه ما يشدش. وكذلك الإجبية، تشتت الفكرة أثناء القداس، نفس الحكاية. وكذلك الإجبية، وهل يجوز أن يكون هناك بديل لصلاة الإجبية في حالة عدم توافر الوقت؟ أنا ما أقدرش أقول إن في بديل، يعني هي الصلاة الإجبية دي موديل، إنما ممكن يكون إن الواحد مثلا يكتفي، بيقول حالا ما دام في الوقت مش كافي، الواحد مثلا قبل ما يخرج لعمله او كده يصلي صلاة باكر والتالتة، بس يجتزئ منها مثلا مزمور او اتنين كفاية حسب وقته يعني، وبعدين بعض القطع. فدي ما بتاخدش وقت يعني كتير، وفي نفس الوقت ممكن يضيف تلبات خاصة أو التحليل، وممكن في أثناء ما هو بيركب مواصلات يكمل برضه. لكن يعني إذا كان يعني الوقت ضيق. الأمر الثاني إنه مفروض إن الإنسان يبقى منظم، بمعنى في فرق بين الحالة الطارئة وبين الحالة الثابتة. مفروض ان الواحد فينا
مفروض انه مثلا بيخرج من بيته ساعة كذا كل يوم، اذا كان موظف او اذا كان طالب او بتاع ده، فيرتب نفسه على انه يصحى في ساعة معينة بحيث ان يقوم بالحاجات اللي المفروض يقوم بيها قبل كده. زي مثلا من ضمن الحاجات مثلا او على الاقل بيفطر مثلا، يعني اذا عملها مرة مفطرش او حاجة زي كده، لكن مش دي القاعدة عامة. كذلك الصلاة، يعني مفروض ان الواحد خصوصا في القرن العشرين وفي الظروف الحاضرة ان الحياة نفسها لها رتم معين، واحد يصحى ساعة معينة وبعدين يصلي وبعدين بيخرج ساعة معينة وهكذا. فالواحد لازم يرتب نفسه، وبهذه المناسبة لازم يكون الإنسان له في الحياة الروحية منهج. يعني التخبط ده زي مرض التلميذ، لو انه يمشي على قاعدة معينة في الدراسة بتاعته من اول سنة يبتدي يدرس قليلا قليلا او يحدد عدد من الساعات كده، ما يرتبكش في اخر السنة. كذلك في حياة الاكل كمان، التغذية بتاعتنا المفروض ان في نظام معين، والاطباء بينصحوا ان الواحد برضه في التغذية بتاعته لازم يكون في نظام، والا حيحصل اضطراب في المعده واضطراب في الامعاء واضطراب يجيب له امراض. كذلك فيما يتصل بالناحيه العقليه والدراسه، كذلك فيما يتصل بالناحيه الروحيه، لازم يكون في منهج، ولازم انت اللي تضع لنفسك المنهج، ما تتطلبش من حد اخر، انت اللي توضع القواعد، امتى تصحى وامتى تصلي صلواتك وامتى تؤدي. بس بقول يعني يعني موضوع انه الصلوات الإجبية ممكن انه كل صلاة يكتزي الانسان منها ويكتفي بمزمور او اثنين حسب وقته، وممكن في وقت اخر يكون عنده فسحة او بتاع يقدر يطول اكتر او ياخد صلوات مزامير اكتر. انما افتكر لو انه اكتفى بمزمور او اثنين مع بعض القطع مش هتتعارض ابدا مع الوقت. حياة التسليم في المفهوم الأرثوذكسي، التسليم ان الواحد بناء على خبرة سابقة في محبة الله له، وانه يحول له ربنا بيساعده ان يحول الشر الى خير، وايضا اقتنع انه في بعض الاحيان كانت له رغبة معينة وبعدين ربنا بحنانه لم يسمح له بتحقيق هذه الرغبة، وبعدين تبين انها عدم التحقيق جاء لصالحه، فيقول المر الذي تختاره لي افضل من الحلم الذي اختاره لنفسي، وبناء عليه يعني يسلم حياته لربنا، يقوم بالواجب بتاعه ويسلم الباقي لربنا. هذا التسليم، يعني التسليم بناء على اقتناعي بان ربنا معه وانه حيسلم وانه هو يساعده ويقويه، لكن مش استسلام. تسليم معناه اني انا برغبتي اسقط رغبتي، بارادتي اسقط رغبتي او اسقط ارادتي، يعني تصبح ارادة الله ارادتي ومشيئة الله مشيئتي، لكن بارادتي. ودي حالة قال عنها القديس أغسطينوس مر بما تريد وافعل ما تأمر به، بتيجي بناء على الثقة التي يكتسبها الإنسان من طول عشرته مع الله، ويشوف أن ربنا معه وأنه بيحول له الشر إلى خير. يبقى في هذه الحالة حتى كل طلب بيحطه تحت أمر ربنا ويقول له كما تشاء. هل معرفتي بالمسيح أو التوبة تعتبر الولادة الثانية؟ لا، الولادة الثانية دي هي المصطلح الكنسي اللي هي المعمودية، الميلاد الثاني. إنما التوبة عبر عنها آباء الكنيسة سموها معمودية ثانية، على أساس المعمودية هي مرة واحدة، ولكن بها بيأخذ الإنسان الحلة الأولى، ولكن إذا اتسخت الحلة الأولى فالإنسان يغسلها بدموع التوبة. فمن هنا قالوا إن المعبودية إن التوبة تعد معبودية تانية، لكن مش ولادة تانية بالمعنى اللي بيقولون بروتستانت. عشان كده بنفرق ما بين التجديد الروحي والتجديد الذهني. لما أقول تغيروا عن شكلكم بتجديد أذانك، دي هي التوبة. لما التجديد الروحي اللي هي غسل البلاد الثاني وتجديد الروح القدس ده في المعمورية. الحقيقة يعني آباء الكنيسة الأرثوذكسية استخدموا مصطلحات محددة، إنما الطريقة دي بتاعت الخلط ما بين المفاهيم، كلمة التجديد التوبة هي التجديد، لا التجديد الذهني. إنما تجديد الطبيعة يتم في المعمودية ويتم مرة واحدة. كيف أحيا حياة الطهارة في هذا العالم المملوء بالإغراءات والشهوات؟ الواحد أولا يبعد عن المثيرات اللي بيجيب له الأفكار النجسة. الأمر الثاني لازم يمارس إيجابيات اللي هي يشحن ذهنه دايما بأمور مثمرة وأمور إيجابية نافعة، مش مجرد أني أنا أحارب. الحرب بزاوية ضد الأفكار الشريرة بالصوم والصلاة والاستغاثة وما إلى ذلك، لكن لازم عملية إحلال الفكر، لازم يبقى مليان. إذا كان الفكر فارغ يدي فرصة لأفكار شريرة. عشان كده مثلا قبيل النوم ينصحوا إن الواحد يعني يبقى يتذكر أمور أو يوجه فكره نحو نواحي طيبة، ويقول مثلا جملة مثلا يا رب يسوع المسيح أعدني، أو كده حاجة تعمل إيحاءات تقفل الباب أمام الأفكار الأخرى التي ممكن أن يشرد إليها ذهن الإنسان. فيعني حياة الطهارة تقتضي أني أبعد عن الأشياء المثيرات، وأيضا عن حاجات تانية غير المثيرات، يعني كان صور، كان حاجات من هذا القبيل، معاشرات ما إليها. ولكن أيضا في حاجات تانية بتثير، منها المأكولات. في بعض مأكولات معينة تساعد على ثورة الدم أو تهيج الإنسان، ومنها اللحوم، منها المخللات، منها الحاجات كده اللي هي يسموها المشهيات اللي بتهيج الإنسان. وكذلك ينصح مثلا الواحد يعني الأوضة اللي هي فيها تفيد قدامه صور توحي إليه، صور مقدسة، بدل ما يحط صور تانية تجيب له أفكار شريرة. لكن أهم الموضوع اللي هي النواحي الإيجابية اللي شغل شحن الذهن بكل الحاجات الإيجابيات النافعة روحانية من جهة، وأيضا الحاجات التانية اللي هي الاهتمامات بأمور نبيلة، كل ما هو طاهر، كل ما هو نبيل، كل ما هو مقدس، كل ما هو جليل، زي ما قال الرسول. يعني لازم شحن الذهن كل ما. ولذلك كانت الأب بخفص يقول كلمة، يقول الشيطان الراهب الذي يشتغل يحاربه شيطان واحد، والراهب الذي لا يشتغل يحاربه شياطين كثيرة. فعلا لما يكون الذهن مليان بمشغوليات تلاقي بينصرف عن الأفكار الشريرة. ما هي أبسط الكلمات التي نستطيع أن نشرح بها لاهوت السيد المسيح له المجد؟ في القرية. يعني احنا لما نقول المسيح له المجد وربنا يسوع المسيح ودايما نتكى على المعجزات والأقوال التي فيها يبرز فيها لاهوت المسيح، والأحسن دايما الواحد الطريق غير المباشر أفضل من الطريق المباشر. الطريق غير المباشر إنك أنت تتكلم عن المسيح كإله على طول، إلا إذا سئلت سؤال في هذه الحال حكاو، إنما فيما عدا ذلك دائما الطريق غير المباشر أفضل من الطريق المباشر بالنسبة للجماهير أو بالنسبة للناس. دائما تعبيراتك كلها يبقى فيها الاحترام للمسيح وله المجد، ودايما تبرز النواحي اللاهوتية. إذا كان في تقليد كنيستنا أن الأطفال الصغيرين الكتاب كان يحفظوهم إنجيل يوحنا بالذات بدل إنجيل متى ومرقس، على المعقول بالنسبة للطفل أحسن له يقرأ متى، إنما عشان يحافظوا على أن الأطفال ينشأوا من الطفولة على الصورة المجيدة بتاع المسيح، هي صورة المجد. البدء كان الكلمة والكلمة كان، حتى لو كان الطفل لا يفهم، ولكن عشان الصورة التي ترتسب في ذهنه تكون هي صورة المسيح الإله. فإحنا دايما لما نتكلم في القرية نتكلم عن المسيح الإله، المسيح الحي، المسيح الدائم، المسيح اللي في السماء، المسيح وضي طريقهم غير المباشر أحسن من نتكلم لو أنت مسيح مباشرة، لأنه ما تتطلبش من الناس اللي في القرية إلا إذا كان عندهم أسئلة حتجاوب عليها، لكن فيما عدا ذلك أحسن الطريق غير المباشر. يعني نتكلم عن المسيح كإله وعظمته وما إلى ذلك، مش داعي أنك تصير أشياء من دون ما الناس يكونوا هم في حاجة إليها. حتى الآن لم يتضح طريقي، فكيف أعرفه من الآن؟ وكيف أعرف أن الطريق هو الذي يختاره الله لنا؟ يعوز الواحد يتأمل، يكون عنده أوقات يدخل فيها إلى نفسه وكده، مش حاجة اسم واحد ما يعرفش طريقه، لما يعني هذه أهمية أن الإنسان يستقبل نفسه ويدخل هو نفسه ويدخل نفسه فرص لخلوات روحية فيها يراجع نفسه، وبعدين في نفس الوقت يقرأ قراءات الكتاب المقدس والكتب تساعده شوية على أن يفهم نفسه، وأيضا يستشير. وهذه أهمية سر الاعتراف أو أب الاعتراف كمرشد للإنسان، وأيضا مش بس أب الاعتراف، أخوة آخرين. يقول الرسول كان لكم ربوات من المرشدين في المسيح لكن ليس أباهم كثيرون، أنا ولدتكم في المسيح. فممكن واحد يستفيد من آخرين غير أب الاعتراف أيضا. والقراءة والقراءة، إنما يعني ما تتصورش دايما أنه ربنا اللي بيزقك، أنت لازم اللي تبحث وأنت اللي تدور. الأول تلجأ لنفسك وبعدين تستفيد القراءات وبعدين استشارة والانتفاع بأب الاعتراف من جهة، وأيضا بآخرين من المرشدين الآخرين يساعدوك. خادم ولكني أفشل في قمع جسدي فماذا أفعل؟ يبقى لا تصلح للخدمة الواقع، لأن الرسول يقول أقمع جسدي وأستعبده حتى بعدما كرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا. ويخشى من الخادم اللي هو مغلوب من شهوته أو كده أنه الخدمة بالنسبة له حتتحول إلى شيء يضره، فإما أنه يتوقف، إما أن يتوب ويصحح مساره، أو أنه يتوقف عن الخدمة لألا ضميره يفسد. ويصبح الدين بالنسبة له صناعة وحاجة شكلية. وبعدين حاجة يعني من أقوال الآباء إياك أنك تعز الناس على شيء أنت لا تمارسه. دي فظيعة فظيعة فظيعة، وتؤدي مش بس إلى دينونة ربنا للإنسان، ولكن إلى تحول الدين إلى شكليات وإلى ودي خطورة كبيرة جدا إن الواحد يبقى يعني يقول ما لا يفعل. فظيعة. المسيح كان يعمل ويقول، فلازم الإنسان يعمل أولا ويقول. إذا وجدت نفسك إنك أنت كلمة مش قادر، مستحيل مش حاجة اسمه مش قادر، مش عاوز، كل شيء مستطاع للمؤمن لما يكون واحد مؤمن. بلاش كلمة مش قادر دي، غلط هذا السؤال. أنا عارف إن بنسمعه كتير وعشان كده بقول هذا الكلام وبكرره. هو مش عاوز، كلمة مش قادر لا، أنت تقدر. والمسيح قال كده، فالواحد يقدر، أستطيع كل شيء. دي مش كبرياء، ولكن قوة إرادة واقتناع تام. ولازم يكون الإنسان كده، لا يتنكر لا يتنكر لنعمة سيده. إحنا ونحن قوة وإرادة وبتاعنا لازم نستغلها. خادم وأفشل في ترتيب أهل بيتي للكنيسة، في إيه؟ تقريب أهل بيت معي، أستخدم معه جميع الأساليب الروحية كالصلاة من أجلهم وطلب الآباء القديسين. شوف بالنسبة لأبوك وأمك أو إخوتك اللي أكبر منك غير صغيرين، أبوك وأمك ما تقدرش تدينهم، يكتفي أنك تصلي من أجلهم، لكن أنا ما تطلبش أنك أنت تصلحهم أو تقربهم من الكنيسة. كفاية أنك أنت تكون أنت القدوة وأنت المثال، وياما في أب انتفع بخدوة ابنه، لكن دون أنك تتحول إلى وعظ لأبوك وأمك، دي مغالاة وتطرف وخطأ من بعض شبابنا ان هو يحول نفسه الى وعظ لابوه وامه وبعدين بيكرهوه او بيتزعم، او هو نفسه يعني بيبقى ماشي في طريق الادعاء. انما انت اولا احكم نفسك، وبعدين الصغيرين اللي تحت منك، وده يكون منهج كمان في الحياة فيما بعد. انت مالكش شغل باللي فوق منك، ما انتش مسؤول عن اللي فوق منك، فوق منك اسأل عنه، يعني يفرض رئيس الجمهورية ولا معرفش ايه، وزير ولا الى اخره، ولا في الكنيسة البطل ولا المصرف ولا المطران ولا القسيس، كل ده مالكش علاقة. صلي من اجلهم ايوه، انما ما تعملش نفسك واعظ لهؤلاء، انما احكم نفسك اولا واحكم اللي تحت منك ثانيا. انا بقول هذا الكلام عشان في بعض شباب يعملوا مشاكل مع اهل بيتهم، يقولوا كده منحرفين وبتاع الاخر. في طرق غير مباشره تستخدمها، واهم ما فيها انك انت نفسك تطلب نفسك. يوجد في خدمه مدارس الاحد بعض الاولاد ذات الشقاوه الشديده، فماذا افعل تجاهه؟ في بعض الاحيان يكون الشقاوه دي عباره عن نشاط الطفوله. لو أمكن يعني في بعض الناس، في ناس جربوا يعني، أتذكر زمان في الثلاثينات والأربعينات كان يلاحظوا أن في أولاد أشقياء قوي، فكان يشغلوهم ضباط ولا بتاع ده بالنسبة لأولاد تانيين كانوا غير مسيحيين، يرجموا مدارس الأحد بالحجارة وبتاع حاجات زي كده، فيعني شغلوهم في الشغلانة دي. لكن يعني عموما دايما عاوز أقول في حاجة تقدر أنت تعملها، في حاجة توصي الأولياء الأمور اللي هم الأب والأم في زيارة في البيت أو ما إلى ذلك، انما ما نفكرش الان احيانا الحنان وانك تاخد الولد على حده وتكلمه بينك وبينه تعمل له مكافأة وتعمل له حاجة كده مغرية يعني كل دي تبقى لك يعني طبعا طبعا ده وضع ده في ترجمة بشارة يوحنا نجد وكان الكلمة الله او الكلمة هو الله. هنا كلمة كان معنى حين ان النص اليوناني يقول ثيوس ولوغوس ايوه هنا كان في اللغة العربية مياش زي ما تقول كانت الشمس طالعة هنا الكان من الكينونة وزي ما بيقولوا مثلا في القرآن كان الله غفورا رحيما مش معناه ان ربنا كان زمان ودلوقتي مش رحيم لا يعني كان ولم يزل يعني لأن في اللغة العربية كلمة كان مش معناه انه حاجة تتصل بالماضي انما هنا من الكينونة. طيب الله هو الكلمة أيوة ومن هذا المنطلق يكون وجود شهود يهوى فهل معنى كلمة الله هي اللاهوت المطلق هل معنى كلمة الله هي اللاهوت المطلق الذي لا يكون إلا لدى الله يعني أن الله باعتباره العقل الأعظم الكلمة هنا تجسيد للعقل لكن متصلة بالعقل منذ الأزل منذ أن كان العقل كائنا الكلمة فيه نحن في الإنسان الواحد الإنسان العادي ما هو التفكير دايما الواحد بيفكر بالكلام نفس التفكير اللي بيجري داخل العقل نفس التفكير كلام بس الكلمة قبل أن تخرج على اللسان بلفظ معين الكلمة كائنة في العقل. طيب ما فائدة الحرية للنبي صاحبها إلى ذلك هي السؤال ده بيسألني الله ولا تسألني الإنسان؟
أعوذ بالله ليه ربنا يا ربنا لا ترجمة غلط ليه منحها؟
إيه؟
ربنا لا ترجمة غلط ليه؟
عشان خلق كائن عظيم اسمه الإنسان خلق كائن خلق حشرات بتنوع في الخليقة